الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رأينا في اللقاء الأخير قول المؤلف رحمه الله تعالى الترهيب من كتم العلم. بينا ما هي الحالات التي يحرم فيها كتمان العلم، فقلنا هناك كتمان عام وهو كل ما لديه علم ويبخل به على الناس أو على الناس فلا يقوم بواجبه الذي أمره الله تعالى به. إذن هذا الذي لا يعلم الناس لديه علم فهذا يسمى كتمان عام، ولكن هناك حالة تسمى كتمانا خاصا، السلام، وهي ما إذا سئل العالم بالمسألة المعينة يسأل عن شيء فيكتمه إما بخلا كالذين يبخلون بعلمهم ولا يرغبون في أن يتعلم الناس، أو يكتمه من أجل مصلحة كالذين يسايرون الأمراء الظلمة فيسأله، قد يسأله العالم، قد يسأله الأمير، الأمير يسأل العالم سؤالا فيكتم عنه الحق، فهذا من أشد أنواع كتمان العلم. لماذا؟ لما فيه من الضرر الذي يعود على الأمة بكاملها. ولذلك معروف أنه إن كان الأمراء يحاسبون مرة فإن العلماء يحاسبون 70 مرة. إذن فهذا كتمان خاص، إنسان سألك عن حكم معين فلا بد من تعليمه إياه إن كان يحتاج إلى هذا الحكم. أما إذا لم يكن هناك حاجة لهذا العلم كالذين يسألون عن الأمور الفضوليات، يريد أن يسأل عن شيء لا يحتاجه الآن، فهذا لا يجب عليك تعليمه إياه، بل تدله وترشده إلى أن يسأل عن الأحسن ويسأل عما ينفعه. مثال ذلك العالم الذي سئل عن عدة أصحاب الكهف، سئل عن عدة أصحاب الكهف كما كان عددهم، فقال وكان العالم حكيما، فقال بعدد أركان الصلاة، فقال السائل وكم عدد أركان الصلاة، فقال يا بني كان الأولى أن تسأل عن هذا السؤال، تسأل هذا السؤال لا تسأل عن عدة أصحاب الكهف. السلام عليكم. إذن يجوز كتمان العلم إذا كان السائل لا يحتاج إليه، يجوز، ويجب التعليم ويحرم كتمان العلم إذا كان يحتاجه، ويجب كتمان العلم في حالة إذا كان هذا العلم سيؤدي إلى فتنة، سيستغل هذا العلم للضرر، وعاقبه الله تعالى الكاتم للعلم بأنه يلجم بلجام من نار، واللجام أين يوضع؟ يوضع في الفم. ولماذا اختار الله تعالى أن يوضع اللجام في الفم؟ لأن الفم هو مخرج العلم ومخرج الكلام، فكان هذا الجزاء وفاقا، جزاء وفاقا، أي جزاء موافق للذنب. فكما أنك ألجمت نفسك عن التحدث بالحق في الدنيا فإن الله سيلجمه يوم القيامة بلجام من نار، وهذا وعيد شديد يدل على أنه من الكبائر، لأن الله أخذ الميثاق على العلماء، أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لماذا الخطاب غالبا يلقى على أهل الكتاب هذه الآيات وتكرر لما تكرر؟ تكرر بزاف هذا الخطاب، هذا يخاطب الله تعالى الذين أوتوا الكتاب في القرآن ويشدد عليهم اللوم والعتاب لكتمانهم العلم. علاش بالضبط أهل الكتاب؟ لأنهم قاموا بأمر عظيم جدا بكتمانهم للعلم، لأنهم لو أخبروا الناس بما في كتبهم من صحة وصدق نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام لآمن من في الأرض جميعا، أو لآمن غالب الناس، يؤمن أهل الكتاب من يهودا ونصارى، زد حتى المشركون يؤمنون. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يعظمون أهل الكتاب، بالعكس من التسمية تعرف هذا أهل الكتاب وهذا أميون، أميون بمعنى ليس لا يكتبون ولا يقرؤون، كانوا يعظمونهم. فمثلا عاشوراء كيف دخل في الجاهلية؟ عاشوراء كان يصام في الجاهلية، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصومه، كان يصومه قبل مبعثه. كانت العرب لماذا؟ قال يقال كما قال ابن عباس أن قريشا ارتكبوا أمرا عظيما، أصابوا دما حراما في الأشهر الحرم، فاستفتوا اليهود، لاحظ راحوا لليهود لأنهم أهل الكتاب، فقالوا لهم صوموا يوم عاشوراء، فصاروا يصومون ويجعلون ذلك اليوم يوما يسطرون فيه الكعبة. الشاهد من هنا أن الإنسان لو عليكم السلام لو قام بواجب البيان وابتعد عن الكتمان فإن الحق يظهر للناس عيانا. لذلك من أحسن ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو يتحدث مع بعضهم حول قضية الحكام، ما الحكام؟ قال أعظم عذر لديهم علماء السوء، أكبر عذر لديهم شو هو؟ علماء السوء الذين يحيطون بهم ويصورون لهم أنهم على خير وأنهم حماة الدين وأنهم عفوا تلك الأنشودة المعروفة التي ينشدها بعض العلماء. فهذا إذن لابد من بيان الحق. وما أحسن ما جاء عن بعض السلف وهو يحيى بن عمارة، هذا ذكره ابن عساكر في تاريخه، قال ذهبت إلى الزهري، الإمام الزهري رحمه الله مرت به مرحلة توقف عن التحديث، ما عاد يحدث الناس شيئا من الأحاديث. فيقول يحيى بن عمارة فقال فذهبت إلى الزهري فقلت له حدثني، وكان واقفا عند باب داره، فقال أما علمت أنني لا أحدث أحدا؟ فقال لا تحدثني أو لا أحدثنك، واحد من اثنين. قال الزهري حدثني انت يا سيدي. فقال حدثني الحكم بن عتيبة، أو الحكم بن عتيبة عن يحيى الجزار قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، اسمع من أحد الآثار، قال إن الله ما أوجب على الجاهلين ليتعلموا حتى أوجب على العلماء ليعلموا. فهمنا؟ يعني الله تعالى ما أوجب على الجهال أن يتعلموا حتى أوجب على العلماء أن يعلموا. فحد قال فحدثني عندئذ بأربعين حديثا. كيف كانت الموعظة بليغة، كلمات يسيرة هزته. إذن فهذا وتفصيل ما جاء ذكره في هذه المسألة وهي الترغيب من كتمان العلم. واليوم إن شاء الله ننتقل إلى باب جديد، وهو باب خطير وأمره عظيم، ألا وهو قوله الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ويقول ما لا يفعله. الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ويقول ما لا يفعله، وهذا هو رأس الأدب مع الله، هو العمل بما تتعلمه، هو أعظم أدب على الإطلاق، بل هو رأس هذه الآداب التي تحدثنا عنها. تحدثنا عن الإخلاص، ولولا العلم بالعمل لما كان هناك إخلاص. العلم هو الذي يزود إخلاصك بالوقود، قديما تتذكر ضرورة الإخلاص. إذن العلم بالعمل هو رأس الآداب كلها. شفنا الإخلاص، شفنا تعظيم العلماء، شفنا أيضا نشر العلم وتعليمه والاجتناب كتمانه، والآن نرى العمل بالعلم، فهو من أهم آداب طالب العلم، لأنه هو التقوى الذي ما جاء العلم إلا لتحقيقه. علش العلم؟ إنما يخشى الله من عباد العلماء، رأس الآداب كلها هو العمل بالعلم. لماذا؟ لأن الغاية من العلم هو أن تتقي الله عز وجل وأن تخشاه، وما كانت الخشية في شيء إلا كثرته، ما كانت في قليل إلا كثرته، وما كانت في يسير إلا باركته. لذلك إذا رأيت بعض الأحاديث التي قد تبدو لنا نحن إذا فكرنا جيدا طبعا تبدو لنا أنها متعارضة. كيف؟ من علامات الساعة المعروفة أنه يظهر الجهل ويرفع العلم. حديث الصحيحين عن أنس: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، اللفظ كاين، ويثبت الجهل، يعني خلاص ده مكان قاش بك يظهر، ويثبت الجهل ويستقر. تحط تنحيه ما تقدرش، كاين هكذا بعض الناس تحب تنحيه من الجهل ما تقدرش، يثبت خلاص شيء ثابت، يعني خلاص دار أصول. قال: ويظهر الزنا ويفشو الخمر وغير ذلك. في الوقت نفسه يقول: من علامات الساعة أن يرفع، أن يظهر القلم. وظهور القلم ليس كما يفهم البعض، غير قلنا له ظهور القلم أخبز لا، كان عن الدائرة هنا قلم غير اسمع ظهور القلم أخبز، دعم شغلتك تحب الساعة تقول هذا قادر يحبس الساعة. الله يبارك، هو الساعة تاع اليد ما يقدرش يحبسها، الساعة تاع اليد ما يقدرش يحبسها، يحبس لك الساعة اللي الله تعالى عظمها. الشاهد قد يبدو لنا ظهور القلم، ما هو ظهور القلم؟ هو ظهور الطباعة، ظهور الكتابة. ولم يمر بالأمة الإسلامية وقت ظهرت فيه الطباعة كما ظهرت في هذه الأيام، فدور النشر لا تكاد تحصى، فهمنا عددها كبير، يعني دور عظيم، والكتب مليئة، الدور تمشي برات الكتب. لكن ما الذي حدث؟ المفروض مع انتشار العلم، انتشار لا رفع العلم، وخاصة العلم هو العمل به، لأن يعلمون ولا يعملون، والعلم هو عين العلم هو العمل. ما كاش علم ما كاش عمل، وما كاش عمل ليس هناك علم. لا يبارك الله تعالى فذاك العلم، تكون أعلم الناس، إن كنت خاليا من الخشية فلن يبارك الله تعالى لك في هذا العلم. لذلك قلنا: ما كانت هذه الخشية في شيء قليل إلا باركته ويسرته وذللته. وهذا العلم الذي يحصله الطالب مع الأيام لا بد أن يظهر على لسانه، يظهر على جوارحه، يظهر على خطابه، يظهر في أخلاقه، لا بد أن يظهر. فإن لم يظهر عليه ذلك فليحاسب نفسه، أين أثر العلم في نفسي، أين أثر العلم في جوارحي، أين أثر العلم في أخلاقي. وخاصة أن المسألة الآن متعلقة كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: أخطر وأعظم آية، أصعب آية إنسان يقرأها ليس في وصف النار أو في وصف حال الفجار يوم القيامة، لا، أعظم آية يقول: أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بمعنى الإنسان يبذل مجهود، شوف يحضر دروس ويكتب ويسهر وربما حرم نفسه من أشياء، فإن لم يكن يعمل بما يتعلم فإن الله لن يتقبل منه ذلك الجهد وذلك البذل الذي بذله. قالك الشيء داري رحت هباء منثورا، دليل إنما يتقبل الله من المتقين. يعني هذا الجهد اللي تبذله أيها الطالب، وهذا البذل الذي وضعته، وهذا الأمور التي حرمت نفسك منها من أجل تحصيل العلم، لا يقبلها الله، لن يقبلها. لماذا؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا خرج طالب العلم يحمل كتابا ليحضر درسا ليسمع من شيخ، ورمقته الأنظار وتابعته الأبصار، فينبغي أن يستحضر أنه ماشي إلى التقرب من الله عز وجل، مش ذاهب ليتعالم. فهم لذلك شيخ بكر لما دار حلية طالب العلم الناس قاعدة تطلب العلم، صح كي تقرأ حلية طالب العلم تأتيك شعلة تدفعك إلى تحصيل العلم، فهو أدرك ذلك فأتبع كتابه بالتعالم، كتاب التعالم حتى يكبح جماح النفس حتى ما تنصرفش. فإذا الإنسان عليه أن يعلم وهو ذاهب إلى حضور حلقة، يدير النية بلي راح نتعلم أشياء تقربني من الله، تثبتني على الحق، أزداد بها عملا وتقربا من الله عز وجل. يقول الإمام أبو بكر، كان كلام قلته أنقله لكم للإمام الآجوري، وسبق أن ذكرت كتابه في هذا المجلس ولا لا، ولا في مجلس آخر، خلطت علينا المجالس، كنت بدأت تهضر في عدة أماكن تنسى قاوشك أنك تقول، ترى في بعض المجالس يقول وقد سبق أن رأينا كذا وقاعد شو فيها سبحان الله. كيف اللي يحفظ المتون في وقت واحد تبدأ تخلط لك متن في متن. قال محمد بن مالك ماذا تكمل الجزائرية أعرف شوف. قال محمد بن مالك إن كلام عندنا فلتستمع يقول رجع فرب سامعي زفت صلالك. هذا أبو بكر الأجوري عنده كتاب اسمه أخلاق العلماء، كتاب عظيم جدا، وهو من الكتب الثلاثة التي دائما أنصح مبتدئ في طالب العلم يبدأ بها، يعني قبل ما يبدأ يقرأ أي شيء يبدأ بهذه الثلاثة كتب دائما في الانطلاقة، تبدأ بهذه الثلاثة الكتب الثلاثة، أولها هذا الكتاب أخلاق العلماء لأبي بكر الأجوري رحمه الله، وكان كتاب ابن رجب شرح حديث أبي الدرداء رائع جدا، ورث الأنبياء بشرح حديث أبي الدرداء، هذا من أعظم الكتب أيضا. والثالث فضل علم السلف على الخلف للإمام ابن رجب أيضا، هذا الكتاب أيضا عظيم جدا. يعني هذه الكتب الثلاثة الإنسان يحاول كيف يقرأها. يقول أبو بكر الأجوري في كتابه أخلاق العلماء كأنه يضع نفسك على المائدة على الطاولة ويشرحها ويخاطبها، حال الإنسان يخاطب نفسه أحيانا، فيقول وهو يتكلم عما يجب على طالب العلم أن يتحلى به، قال وأن يتأدب بالعلم، قال أي يجب عليه أن يتأدب بالعلم. أسمع، إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة، كل ما يزداد علم يخاف من أن الحجة قامت عليه، هذا هو العلم الصح، فهو مشفق في علمه. شوف مشفق في علمه، هذا طبعا سيكسبك التواضع، سيكسبك التواضع، سيكسبك لين الجانب، سيكسبك الرحمة بالخلق. علاش تسب الناس مثلا فضة غليظة إذا تعلمت؟ إنهم لا يستحضرون ما نقوله ما يقوله الأجر الآن. تسيبه مثلا يتعلم حاجة رح يشدد على الناس، لا، لابد أن يبدأ بنفسه أولا ويكون مشفقا في تعلمه. قال كلما ازداد علما ازداد إشفاقا، إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته لم يكن حزنه بغفلة حتى يواقف نفسه. بيقول بلي الإنسان كي يفوته مجلس علم راح له الدرس فحزن، قال ما لازمش يفوت هذا الحزن يجوز له، لا لازم يواقف نفسه، متى يواقفها؟ يقف أمامها ويخاطبها ويحاسبها على الحزن، علاش حزنتي؟ فيقول يا نفس لما حزنتي؟ احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك، إذ سمعه غيرك فلم تسمعه أنت. يعني الإنسان ما حزنش في الحقيقة خاطر فاته شيء يتقرب به إلى الله، وإنما حزن لأن غيره سيفوته في العلم، قال فهنا لازم تحاسبها. فكان أولى بك يا نفس أن تحزني على علم قد قرع السمع وقد ثبتت عليك الحجة فلم تعملي به، كان المفروض أن تحزني على العلم الذي سمعتيه ولم تعملي به، يعني احمد ربي فاتك علم علاش حزنت؟ إذا حزنت لأنه فاتك خير معليش، لكن إن حزنت لأن غيرك فاتك بعلم فكان الأولى أن تحاسب نفسك وتعمل بالعلم الذي تعلمته إلى الآن. قال فكان حزنك على ذلك حزنك أولى، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه، ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد، فاستغفر الله من حزنه، فاستغفر الله من حزنه وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع. كما الشعبي رحمه الله شاف واحد راح يطلب الحديث، قال أريد أن أطلب الحديث، راح يركب البحر، قال هل عملت بما علمت؟ قال لا، قال حتى أجمع الأحاديث. قال مثلك كمثل الذي يشرب من البحر متى يشبع؟ فهمنا؟ واحد يشرب من البحر وقتش راح يشبع؟ أبدا، قديما راح متى يروى؟ وفي رواية قال مثلك كمثل الذي يريد أن يشرب الماء حتى إذا أوصله إلى فيه ألقاه متى يروى؟ يعني المفروض الإنسان يتعلم أشياء يعمل بها، وهذا كان حال الصحابة يتعلمون 10 آيات لا يجاوزهن حتى يعمل بهن ويتعلموهن ويعمل بهن. فقال فتعلمنا القرآن والعمل معا. هكذا الإنسان يكون حاله. لماذا؟ لأنه كان ظاهرة يشكو منها كثير من الإخوة، وكلنا ذلك الرجل. كم منا يشكو قلة التوفيق؟ هيا تفضلوا نرفع يدينا. كم منا يشكو قلة التوفيق؟ نبدأ الحاجة نحبس، نقرأ الكتاب ما نفهمش، صح ولا لا؟ هذا أمر معروف، يعني ما من إنسان إلا ويشكو منه. المفروض هنا تشكو قلة التوفيق، تقرأ شيء لا تفهمه، إن فهمته تنساه، تحير كيف تنسى النسيان هذا الذي صار يعترينا. قالك لكن لو راقب نفسه وحدثها وفتش في خبايا نفسه لوجد ركاما من المعاصي. هذه غيبة، يتحدث عن الناس مثلا، ربما يسخر من الناس، هذا الكذب، عقوق الوالدين، إضاعة الأمانات، كان أشياء لابد أن يتخلى عنها الإنسان. يبدأ يحاسب نفسه طبعا، والإنسان لابد أن يكون هو السائس لنفسه، مدام هي تأمر بالسوء، أمارة بالسوء ملان سوسها. كيف؟ كن ذكي، أبدأ بأعظم شيء فيها، يعني الحمد لله كان فقه الأولويات، نبدأ بأعظم شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأعظم ما في النفس من عيوب أجعله الآن هو الهدف، ولا تلتفت إلى العيوب الأخرى، خليك من هذا. الشيطان يحب يكل منحي كلش على طبال، لا ما تسمعلوش. تبانا أبدأ مثلا كانت فيك السمة الفلانية، ذكر نفسك بها في كل لحظة، اجعل لافتة في بيتك، في ما بيش أنا وش. اسمع الدرس، اسمع كل يوم، اقرأ كتاب في ذلك الموضوع حتى تصير فيك هذا الخصلة عادة. يعني الشيء يكتسب، الحمد لله الخير يكتسب. واللي يقول لك الطبع يغلب التطبع، هذا ليس آية وليس حديثا، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. طبع يغلب التطبع أي بعد حدوثه، يقول الله الطبع يغلب التطبع، فهمنا؟ كي يديرها الواحد وخلاص قافي، يقول اسمع الله يشوف فيك أنت الطبع يغلب التطبع، يعني طبعك غلب ما تعلمته بعد وقوعه. لكن المسلم يكلف بأن يغير طبعه، ما يجيش يقول طبعي، ما جاء الشرع إلا لتغيير الطبائع القبيحة وتثبيت الطبائع الطيبة. إذن لابد المسلم أن ينقب عن نفسه، دائما يبدأ يحدث نفسه ويحوس على الخبايا ويصلحها شيئا فشيئا. الإمام الشافعي رحمه الله لما ذهب إلى الإمام مالك أعجبه، عبر الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، سمع منه الموطأ وغير ذلك، فقال له يا فتى إن عليك نورا، قال عندك عليك واحد النور فلا تطفئه بمعصية الله. قال أنت عندك نور فلا تطفئه بمعصية الله. إذا المقتضى العلمي العمل، والنصوص من القرآن والسنة كثيرة جدا. عمر بن الخطاب يقول رحم رضي الله تعالى عنه: لا يغرركم من قرأ القرآن، ولكن انظروا إلى من يعمل به. عبرة، تكلمنا عن هذه القضية، إذا كثرت قراءكم وقل فقهاءكم، لا يغرركم من قرأ القرآن ولكن انظروا إلى من يعمل به. وقال أبو الدرداء: ويل للجاهل مرة وويل للعالم 70 مرة، لأنه في الحقيقة أكبر جاهل. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: تلقى الرجل وما يلحن حرفا، ما يلحنش في القرآن الكريم، سيبوكش يقرأ. طبعا أنا يحمل اللحن على اللحن في الكلام، يحمل اللحن على اللحن في القرآن. تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله، لكن لو نظرت إلى عمله فهو كله لحن في لحن، أي خطأ في خطأ. وأحاديث هذا الباب التي عقدها المؤلف جاءت لتذكر تذكرة لهذا الأدب العظيم، ونرى فيها ما سنراه الأحاديث التي سنراها، الخطوط الأفكار الرئيسة للأحاديث التي سنراها. أولا استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، وما كان يستعيذ من شيء إلا وهو عظيم. زد فيها أن الذي لا يعمل بعلمه أشد الناس عذابا يوم القيامة بأبشع أنواع العذاب. زد أن العمل بالعلم من موجبات الحساب، يعني خصك بالحساب معين ليتعلم حاجة ما يعملش بها. وأن ذلك من أعظم علامات السفه الجهل، إنسان الذي يعمل يعلم ولا يعمل هذا سفيه لا يحسن. واحد عنده دراهم، واحد ما حسنش تصرف فيها، شو نقول له؟ سفيه. تخيل واحد عنده علم ما عرفش كيف يتصرف فيه، أيضا سفيه. بل نختم، هو من علامات النفاق، بل هو من علامات النفاق. هذه الأمور التي سنراها نراها كلها إن شاء الله تعالى في الأحاديث. قد يقول قائل كيف أجمع طالب العلم لازم يولي معصوم؟ طالب العلم لازم يولي معصوم خلاص غير يبدأ يقرأ؟ لا، من العلم هو التوبة بعد الذنب، من العمل بالعلم. تعلمت بلي الإنسان كي يعصي ربه لابد أن يتوب، لا يصر، يتوب ويتبع السيئة الحسنة. هذا واش تعلمنا؟ مرة كنت راح ندير درس ولا خطبة ولا ما أدري نسيت كاع، أو اللي تنسى اسمها أدب المعصية. خفت الناس ما تفهمش مليح، يقول لك يدعو إلى المعصية. ما دام الناس تعصي لابد أن تعصي، كتب على ابن آدم المعصية هذه، لابد. ما مستحيل إنسان لا يقع في المعصية. ولو والذي نفسي بيده لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لكن يستغفرون. إذا ما دام احنا حقيقة الإنسان يقع في المعصية، يوم ما شاء الله يجوز يوم ثلاثة بعد يطيح معصية غيرها، يغضب ربما، يقول كلمة ربما، يغتاب ربما. ما دام كتب على ابن آدم حظه من العصيان، فلا بد أن يتأدى في معصية لا يجهر بها، فهم لا يجهر بها، لأن الجاهر بالمعصية داع إليها، يشجع عليها. فرق بين واحد يعصي ربه متسترا وواحد يعصي ربه جاهرا. والجهر بالمعصية بين قوسين ليس هو أن يفعلها أمام الناس، هذا خلاص، هذا كما يقول لك قمة الجهر. الجهر بالمعصية في الشرع وشنو هو؟ أن يحدث الناس بها، يخرج برا يقول يوم درت كذا، هذا هو الجهر. أما هذاك اللي أمام الناس هذاك خلاص، هذاك الفوق راه الجهر الفوق. تمام، الجهر عارف ايش معنى؟ إنسان كيدير معصية ويروح يحدث بها الناس، كما جاء في البخاري إن الله يبيت ويستره الله تعالى وفي خصخطه فيصبح يحدث الناس بذلك. إذا مدرج أمام الناس يصبح فيحدث الناس بذلك، هذه الجهل. زين من الأدب المعصية منيح تكون موعظة للناس، مترك أرسلت رسالة بلي ما تعصيش برام باب أولى، أدب معصية. زيد وهو مسارع إلى التوبة بعدها، عصيت الله تعالى تب إلى الله، استغفر وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذن هذا أيضا يدخل كيف نسوس هذه النفس. من العلم الذي يجب علينا أن نعمل به هو أن نتوب بعد المعصية ولا نصر عليها ونتبع السيئة الحسنة، هذا من العلم. فالذي يصر عن المعصية أجدى لم يعمل بعلمه، لأنه علم أن الله تعالى قد أمر بالاستغفار. حتى إبليس وش قال الله تعالى؟ إبليس لعنه الله قال لله فبعزتك لأضلن عباده، مش قال ربي سبحانه، هذا الحديث قدسي. فقال الله تعالى وجلالي، يحدث بجلالي بعظمته، وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. دير انت وش دير؟ إذا الله كتب أنه يغفر للعباد المعصية ما داموا استغفروه وعادوا إليه وتابوا إليه. يقول المؤلف رحمه الله باب، هو ما قالش باب، احنا دائما نقول باب، الترهيب من ان يعلم ولا يعمل بعلمه ويقول ما لا يفعله. طبعا المقصود بالعلم الواجب والمستحب والابتعاد عن المحرم والمكروه، والا كان اشياء تتعلمها ولا تعمل بها. فهمت؟ كانت خاين ندير لك درس في الطلاق، واش طلق مرتك؟ قال لي مشكل، قال لي قريت الطلاق لازم نطلق. هو العلماء يذكرون وسائل حفظ العلم، يذكروا اسباب كثيره. وبعدنا تاع الباذنجان مع بالشوني يحضروا العسل، والله تشرب نحله تاكل نحله والله تقعد تمسح، والله والله العظيم. اي بعض الناس احنا بابك ما يبذلش كاع مجهود يروح ياكل لك العسل طامع يحفظ، والله تاكل نحول كاع، والله تقعد تنسى، تقعد تنسى طول حياتك. شبيه هذا الشيء لابد من بذل الجهد، الذاكره هذه اسباب معينه العلماء مساكن قالوها وندموا. قال لك العسل، كل الرمان، الحلول، هذه الاشياء قال هذه اسباب معينه، بصح الاصل هو بذل الجهد، بمعنى انك تولف روحك يوميا تحفظ شيء، ومع الايام الذاكره تاعك تنمو ذاكرة مثل اللحم تاع الإنسان، ينتمو تكبرها باش اليوم تعطي لها هذه ما تقدرش، غد من ذاك تشد لك آيتين، غد من ذاك حتى تكبر هذه الذاكرة، تعاونها بشوية عسل هذه الأشياء هذه. أنا شكيت هذه اللي قالها كان يبيع العسل، حبي بيعو تشرها بين الناس، بلاك عم يثيروا إشهار بالدين. لماذا ذكرت هذا؟ من وسائل الحفظ، حفظ العلم هو العمل به. شوفوا المسائل اللي لكم تعملوا بها يوميا، الصلاة والوضوء تنسوها، بالعكس بلك تذكرها بأدلتها، علاش؟ خاطر كل يوم راك تمارسها. صراحة مسائل الصوم كل عام الأسئلة نفسها والسائل نفسه، كل عام تقول يجي ليك سماكم شيخ، سماك الوالدة تاعي مرضت، مش انت اللي عملت سألتني هذا السؤال، عملت فتبر خالتك دوك والدتك الجوز اللي قاعد فاميلي. السائل نفسه والسؤال نفسه، علاش؟ عام كامل ما باشرش هذه العبادة فتنسى. حتى ابن حزم لما أخطأ في أحكام الحج، مسألة من أحكام الحج أخطأ فيها ابن حزم، الشوكاني دهنش كيف يغلط فيها حاجة باينة، قالك لا أجد له عذرا إلا أنه لم يحج، بقى ما حج ابن حزم، ما حج خلاص عادك اللي يغلط، وإلا لو باشر العبادة ما ينساهاش. الإمام أحمد رحمه الله كان يعمل بكل حديث يتعلمه. مرة جمع حديث الحجام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى الحجام درهما، فنادى حجاما وما كان يحتج إلى الحجامة، فأمر بأن يحجمه ثم أعطاه درهما، قال والله ما كنت بحاجة إلى الحجام ولكنني أردت أن أعمل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الهمة، سيعمل بما يتعلمه. اليوم سمع الصدقة يروح يتصدق، اليوم سمع صلة الرحم يروح يصل الرحم، بهذا ربي سبحانه يبارك في العمل، يبارك في العلم، يبارك في الأمة. إذن قال الترغيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ويقول ما لا يفعله، بدأ بحديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال: رواه مسلم والترمذي والنسائي، وهو قطعة من حديث. أعيد لفظ الحديث: عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، أي في دعائه: اللهم زكي نفسي، أتي نفسي تقواها، وزكي أنت خير من زكاها، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وهذا هو الأصل في المسلم، أنه انطلاق من العلاج، علاج النفس ينطلق من الالتجاء إلى الله، فإنه هو وليها مولاه. شوف كلمة مولاه، بك أنا أدرها مولاه، شحال فهموا كي نهضروا بدرجة مولاها، جات فهمناها، شحال من خطرة تسمع مولاها، مولاها مالكها صاحبها، هو الذي خلقها، هو الذي يربيها، هو الذي يديرها لك. إذا ما دام هو خالقها هو مولاها، فألجأ إليه، تلجأش إلى شيء آخر، تعتمدش على نفسك فقط، فألجأ إليه. وكان هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك، وأعوذ بمعنى التصق، وأحتمي بك، مشتقة من العوذ، والعوذ هو اللحم الملتصق بالعظم. شت اللحم الملتصق بالعظم، روح تنحيه، صعب تنحيه ولا لا؟ طبعا هو ألذ أنواع اللحم كده أقوله، لكن تعبير يعجبك، تعبير تاع القرآن الكريم والسنة النبوية: أعوذ بالله، ألتجئ وأحتمي به وألتصق بجنابه سبحانه. إذن هكذا المسلم عليه يستعيذ بالله من الصفات القبيحة التي فيه في سجوده، دبور الصلوات، في الأسحار، لازم يسأل الله تعالى: يا رب خلصني من هذا العيب، اللهم لا خذ بيدي إليك ودلني بك عليك، وخلصني من هذا العيب، وابتعد عن هذا المرض، مشي يبقى هاك، ثم اتخذ الأسباب، وذلك بسماع التذكرة، فإن التذكرة نافعة. بكي تقرأ كتابك لا تتأثر، تقول تحب تعاند، تقول تقول شوف إيش كان والله غلطي. طبعا الإنسان لابد، هذه المجاهدة، لأن قطاع الطرق كثر، الناس برا البيئة التي تعيشها لا ترحم، التي تعيش فيها لا ترحم، تخرج برا ترك حاب بدل الحلم نفسه يخرجك على عقلك، هنا لازم تصبر، دير في بالك بلك هتصبر. فقال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، أي علم لا أعمل به، علم لا أعمل به، أو أعوذ بك أيضا طبعا له من علم لا ينفع، إما لا أعمل به، لأن الذي لا يعمل بعلمه قلنا لم ينتفع به، أو لا أحتاج إليه، علم لا ينفع أي لا أحتاج إليه. فيصرف الله عنك نوعين من أنواع العلوم، علوم لا تحتاج إليها، أحيانا لا يوفق الطالب فينفق الساعات الطوال بل الشهور والأعوام وينفق الأموال في طلب علم لا يحتاجه، في طلب علم لا يحتاجه، هذا من قلة التوفيق. إنسان عليه أن يتعلم الواجبات ما أوجبه الله تعالى عليه، بدءا بتوحيده ثم بأركان الإسلام، يتعلم هذه الأشياء ولا يضيع وقته في تعلم شيء لا ينفعه. فهم واحد يقول لك مثلا واحد مازال ما تعلمش ولم يتدبر كلام الله يحب يتعلم المنطق، ما لم يتدبر بعد كلام الله مثلا يحب يتوغل في بعض العلوم، دقائق علم النحو، دقائق علم التفسير، دقائق علم الأصول، دقائق أقول، هذا إنه يشتغل بما لا ينفع. وكان الأولى أن ينفق هذا الوقت في طلب شيء ينفعه، العمر العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم فالأهم، سنقدم الأهم فالأهم. إذن قلنا له صورتان، علم لا ينفع، إما أنك لا تحتاجه أو لا تعمل به، والذي لا يعمل بعلمه جاهل، الذي يعصي الله عالما هذا جاهل في تلك اللحظة جاهل، إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال قتادة كل من عصى الله فهو جاهل، فلك اللحظة كان جاهل، وإلا لو كان مستحضرا لرقابة الله ما عصى. شوف الله تعالى ماذا قال، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. عجيب، لقد علموا لو كانوا يعلمون، إذا أثبت لهم العلم الذي تعلموه ونفاه عنهم إذ لم يعملوا به، فغير العامل بعلمه جاهل في تلك اللحظة. إذن المسلم عليه أن يستعيذ بالله تعالى من علم لا يعمل به أو لا ينفعه. ورحم الله من قال يا من تقاعد عن مكارم خلقه، ليس افتخار بالعلوم الذاخرة، ليس افتخار بالعلوم التي تدخرها، يا من تقاعد أي تقاعس عن مكارم خلقه، ليس افتخار بالعلوم الذاخرة، من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة، من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة. ثم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، ولا يخشع أي لا يسكن ولا يطمئن. فهم، وهذه هي العذاب هذا العصر، هو هذا بقوسين، عذاب هذا العصر هو هذا، يعني ذهاب الطمأنينة من القلوب والسكينة من القلوب، تقرأ القرآن لا تستشعره، تصلي ولا تشعر بتلك الحلاوة، كما قال أحدهم في زمن داود عليه السلام أن رجلا قال يا رب ما لي أعصيك فتذكرني فتسترني وأنساك فتذكرني، يعني لماذا لم تعاقبني بعد؟ فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن أخبر عبدي هذا بأني ألم أحرمك لذة مناجاتي، حرمه الله تعالى لذة المناجات، يعني يصلي ما يحس بتلك الحلاوة، يقرأ القرآن ما يحس بتلك الطلاوة، هذا أعظم عقاب. إذن يا أخواننا شوفوا، ما تقولش باللي العقاب بالك ودي تصحح مفاهيم، إياك أن تظن أن العذاب الذي يعذب الله تعالى به العباد ينحصر في طوفان مغرق أو نار تحرق لزلزال، لا، هذه بالعكس، هذه من الآيات التي تدعو الناس إلى التوبة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، بالعكس هذه ترجع الناس لله عز وجل. لكن أعظم عقاب على الإطلاق هو قسوة القلب، إذا قسى القلب خلاص، أعظم عقاب على الإطلاق الإنسان، بمعنى لأنه إذا قسى القلب لن ينتفع بشيء، فإنسان يحذر ويسأل الله تعالى دائما قلب يخشع ويستعيذ بالله من قلب لا يخشع. والله تعالى ماذا قال؟ ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل أي عذاب شديد للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والعجيب كاين أشياء نحن نعرفوها نسمع بعض الآيات بصح ما نعرفوش وقتاش نزلت. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا كتابا من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية ما كش نزلت. قال ابن مسعود بالحديث صح مسلم صح مسلم قال لم يكن بين إسلامنا وعبد الله بن مسعود من الأوائل لم يكن بين إسلامنا ونزول هذه الآية إلا 4 سنوات. 4 سنوات ربي سبحانه عاتبهم عليها. لماذا لم تخشع قلوبكم لذكر الله؟ قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع أي لا تقنع بما آتاها الله تعالى وبما رزقها سبحانه وتعالى فهي لا تفطر عن جمع المال. تعرف الحديث من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا هذا زوج ما يشبعوش. فهو يستعيذ بالله تعالى من نفس لا تشبع فتراها تحرص كل الحرص على جمع المال وكان الأولى أن تشتغل بالحرص على جمع العلم لأن الله تعالى لم يأذن بالاستزادة من شيء إلا من العلم وقل رب زدني علما. أما المال لا أمرنا بالقناعة كل شيء الله تعالى أمرنا به بالقناعة قناعة بالقليل إلا العلم وقل ربي زدني علما. طبعا وفي قرنه يعني قارن الله تعالى بين الاستعاذة من علم لا ينفع وقلب لا يخشى فيه إشارة إلى أن العلم الذي لا ينفع هو الذي لا يورث القلب خشوعا وإلا لو كان العلم نافعا لخشع القلب. أعوذ بالله من علم لا ينفع زد لأنه يؤدي إلى قلب لا يخشع وإلى نفس لا تشبع والعقوبة الشديدة التي سنراها ومن دعوة لا يستجاب لها في رواية أخرى ومن دعاء لا يسمع. شوف من دعاء لا يسمع قال العلماء في هذا دليل لفائدة في هذا دليل على أن السجع المذموم في الدعاء طلب الدعاء لابد أن يكون بخشوع. أما إنسان إذا تكلف الإتيان بالسجع يأتيك بفواصل الكلمات خلاص كيف كيف هذا في الحقيقة إذا تكلف إخراج الدعاء في صورة السجع لا يجعله خاشعا مش يتدبر شو يقول أو يعصر عمش راح يختم ما بيشجع يعني الدعاء هنا هذا أو يدور هنا برد. لماذا؟ لأنه يتكلف السجع السجع متكلف لم يأذن الله تعالى به بالعكس سماه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من سجع الكهان. أما السجع المأذون فيه هو الذي كان من غير تكلف كما فعل هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلف السجع هكذا. قال فيه دليل قال النووي فيه دليل على أن السجع المذموم في الدعاء هو السجع المتكلف أما غير المتكلف فهو مأذون به بدلالة هذا الحديث. قال ومن دعوة لا يستجاب لها وفي رواية قلنا ومن دعاء لا يسمع ما معنى لا يسمع لا يستجاب بدليل سمع الله لمن حمده. شو معنى سمع استجاب الله يسمع الله يسمع من حمده ويسمع من لم يحمده. إذن شو معنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده. ومنه قولنا أيضا سمعا وطعنا سمعنا وأطعنا أو سمعا وطاعتنا. شو معنى سمعا وطاعة خلاص أنا سمعت عشان يقولوا سمعنا وطاعة استجبنا سمعا وطاعة استجابة. وهذا عدم استجابة الدعاء هو من أعظم الحرمان على الإطلاق لأنه شوف إذا رفع الله تعالى عنك يده فمن سيكون لك. إحنا على بكر الشيء الوحيد الذي يبقى دائما مبعث الأمل فينا شو هو دعاء الله. أقسم بالله ماذا ما عندك رب تدعوه لا تخشى شيئا المستحيل يقربه إليك الشيء الصعب يذلله لك. فلكن إذا الله تعالى قال لا أستجيب هذا الدعاء فما معنى ومن دعوة لا يستجاب لها أي ومن أسباب الدعوة التي لا يستجاب لها أي اللهم أبعدني عن أسباب الدعاء الذي لا يستجاب. ما هي أسباب الدعاء الذي لا يستجاب؟ مثلا عدم اليقين. بزاف ناس يتكلموا غير على الرزق الحرام ماكل الحرام جاتكم سهلة. نسوي حاجة أعظم شيء هو اليقين في الله. كي تدعو ربي سبحانه كن على يقين أنه سيجيبك. إذا لم تمنع لم تأتي بالموانع. كن على يقين أنه سيجيبك لأنه هو وعد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء أجيب كشهد ربي. أما اللي يبقى شاك فمن هذا في الحقيقة يدعو الله لشكه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء الله سألية. زيد ثاني الإلحاح حين يدعو مرة اثنين ثلاثة يحبس لا أكثر من الدعاء في كل سجدة. في كل سجدة إذا وقع في مأزق إذا كنت محتاج شيء في كل سجدة ما تبخلش ما قلش كل ركعة في كل سجدة حاول سيستجيب الله تعالى لك. إذا هنا اليقين إنسان ما عندهش يقين طيب ساهل روح ما يستجيب لك شيء. إحنا العباد المخلوقون الضعاف كي توعد واحد بحاجة ويبقى شاك فيك تزعف تغضب وكيف ما شوات وعدتك وعدتك تغضب قول ما شوات خفية فما بالك بالله عز وجل وعدنا بالاستجابة فكيف لا نثق فيه. إذا كن على يقين بأن الله سيجيب زد من موانع الإجابة ما ذكرناه قبل قليل هو كسب الحرام. كسب الحرام سواء مأكل أو مشرب أو ملبس. شفتوا ذلك الحديث أبي هريرة صح مسلم إن الله طيب إن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين حتى قال ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. هذا يذكر لك أربع أسباب إجابة الدعاء أربعة أسباب. أشعث أغبر الافتقار أشعث أغبر الافتقار التذلل لله من إيه زين يطيل السفر السفر من أسباب إجابة الدعاء يمد يديه إلى السماء إن الله يستحي من أن يرد إلى عبده سفرة خاويتين يا رب يا رب في إلحاح من أسباب إجابة الدعاء الإلحاح. لكن وما أكلوا من الحرام وما شربوا من الحرام وما لبسوا من الحرام فأنا يستجاب له. إذا توش تقول اللهم إني أعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها يستلزم أنه سيصرف عنك موانع الإجابة ما تريش توقع فيها يبعدك عن أكل الحرام يبعدك عن الشك فيه وغير ذلك. قال العلماء كالطيب رحمه الله تعالى هذه فائدة ذكرها اعلم أن في كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبني على غايته يعني هذا مبني على الآخر وأن الغرض منه تلك الغاية وذلك اسمع منه أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع بها فإذا لم ينتفع به لم يخلص منه كفافا أي ما يسلكش أوش ما دار اللهم اجعل كما قال عمر الخطاب أرجو أن أكون أن أبعث يوم القيامة كفافا لا لي ولا عليك يعني عمر الخطاب بعد كل ما عامله يقول ما ليش أبعث يوم القيامة كفافا بمعنى ما درت ويرها لا لي ولا علي المهم ما عليش مهم ما عنديش المهم ما عليش ذنوب. إذا قال الذي لا ينتفع بعلمه لن يخلص كفافا بل يكون وبالا ولذلك استعاذ منه. قال وأن القلب إنما خلق لماذا لأن يتخشع لربه وينشرح لذلك الصدر ويقذف النور فيه فإذا لم يكن كذلك كان قاسيا فيجب أن يستعاذ. حبي يقول لك باللي كل حاجة استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم لانعدام غايتها. العلم غايته العمل فلما لم يحقق عمل استعاذ منه. القلب لماذا خلق ليخشع لربه إذا لم يخشع لربه شو ندير به استعاذ منه. قال كون النفس يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرور بعدت عن دار الغرور وأنابت إلى دار الخلود فإذا كانت منهومة لا تشبع حريصة على الدنيا كانت أعدى عدو المرء فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي النفس. وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله ولم يخشع قلبه ولم تشبع نفسه. هذا كلامه رحمه الله تعالى ما أعظم هذا الدعاء. فالإنسان لا يفطر عن ترداد هذا الدعاء فإنه مهم جدا. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. قال رحمه الله أو لم يذكر راويه رحمه الله، إنما ذكره بعد الحديث الآخر رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، قال أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: يجاء بالرجل، يجاء بالرجل أي الذي يخالف عمله علمه، يقول ما لا يفعله أو يأمر الناس ولا يعمل بما يأمر به. إذن يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار والعياذ بالله، فتندلق أقتابه. الاندلاق هو الخروج بسرعة، الاندلاق هو خروج الشيء بسرعة، كيش تخرج يعني. الأقتاب هي الأمعاء، الأقتاب ويقال أيضا الأقصاب، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. لماذا؟ لأنه أول من أدخل عبادة الأصنام في جزيرة العرب، فهو القصب ويقال أيضا القتب، الأقتاب والأقصاب، الأقتاب والأقصاب. قال: فيلقى في النار فتندلق أقتاب، يعني تخرج بسرعة، تخرج من بطنه بسرعة، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، يدور بها كما يدور الحمار برحاه أي الطاحونة، كما الحمار يدور على الطاحونة فهو كذلك يدور حول أمعائه، الأمعاء هنا هو يدور عليه صح. فتجتمع أهل النار عليه، تجتمع المفروض شو يقول؟ يجتمع صح، عادي. قال العلماء: كل جمع يجوز تأنيثه إلا جمع المذكر السالم، كل جمع يؤول بالجماعة، كل جمع يؤول بالجماعة. شوف كي تصير قال العلماء صحيح، علاش؟ لأنه مذكر. قالت العلماء صحيح، لماذا؟ لأن التأويل قالت جماعة العلماء. إذا كل ما تصيب هكذا اسم جمع أو اسم جنس جمع وغير ذلك يجوز أنك تعامله معاملة المؤنث بتأويل الجماعة. قالت الأعراب، المفروض قال الأعراب، لكن قالت الأعراب أي جماعة الأعراب، حتى واحد منهم هددوه بالقتل جماعة، فقال: إن قومي يتجمعوا وبقتلي يتحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. قال كل جمع مؤنث ما يدير والو. قال ما أنا قريت منيح، نحن حضرت الدروس. فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ أي ما الذي جعلك تعذب هذا العذاب في النار، نسأل الله السلامة. فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول عندئذ: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، أي يقول ما لا يفعله، وأنهاكم عن الشر وآتيه. ومن الجدير بالتنبيه عليه أن هذا الحديث يفهم على ضوء ما فهمنا به قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فكلاهما كل من الحديث هذا والآية يدلان على أمرين مطلوبين. الأمر الأول هو العلم، العمل بالعلم، هذا الشيء الأول. والأمر الثاني الأمر بالمعروف عن المنكر. فهم الآية والحديث إنهما يأمران بشيئين اثنين، أول شيء العلم بالعمل، والشيء الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول العلم بالعمل يبدأ بنفسه، دائما يبدأ بنفسه، أنك تعمل أو العمل بالعلم تبدأ بنفسك، كما قال ابدأ بنفسك فنهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. يعني ده هو، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. فالشاهد المسلم يبدأ بنفسه، وكيف ذلك؟ ضابطه ما قاله أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في الله. يكره الناس ليعصوا ربي، لماذا؟ الحب في الله والبغض في الله، ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. هذا هو الفقه. يعني الآن تأمر بأن تبدأ بنفسك، دائما حاسبها، حتى لم إذا رأيت المعصية أمامك فلوم نفسك كم قصرنا في جنب الله، يعني ترجع دائما إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا. هذا هو المؤمن. المؤمن لا يأمن مكر الله ويمسح العيوب في الناس، فهم لا، يبدأ بنفسه ويمقتها أشد من مقته للناس. إذن احنا العمل بهذين الأمرين، إذا كنت تعمل بعلمك زيد وتأمر الناس بمعرفة المنكر، أراك أتيت بتمام الدين وكمال العقل. هذا هو الدين تاعو كمل والعقل تاعو تام. ولكن من فرط في أحدهما لا يجوز له أن يفرط الأمر الآخر. لماذا؟ هذا واجب وهذا واجب، عجزت عن فعل هذا فلا أعجز عن فعل ذلك. فهم طبعا يقبح به، قولوا له صح أنت مذموم، كيف يعني والد مثلا ويقيم على معصية ما، واش ما ينهاش ولده؟ ينهاه ما ينهاش إذا دارها ولده ولا ينهاه؟ صح، هو واجب عليه يأمر ابنه باش بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان هو يفعله. طبعا يقبح بك ذلك، لا قبيح بك، يعني إنك تأثم على هذا الأمر، لكن واجب عليك وهذاك واجب. فإذا عجزت عن الواجب هذاك لا تفرطن في هذا الواجب، لا يسقط هذا بسقوط الآخر. مثل الإخلاص، واحد قال لك أنا طلبش العلم أنا ما خايف الإخلاص، لا أخلص، واجب عليك تخلص، واجب عليك تطلب العلم، زوجة حقق الإخلاص. أنت مش تترك الأمر بالمعروف لعجزك عن العمل به، لا، واجب عليك تعمل به، جاهد نفسك لتعمل به ولا يسقط هذا الواجب بسقوط الآخر. يقول ابن كثير رحمه الله وهو من علماء الاستقراء في تفسيره لآية البقرة، اسمع من حتى سنفقه، قال: فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. لا يسقط، يعني فعل المعروف والأمر به لا يسقط أحدهما بترك الآخر، في أصح قولي العلماء من السلف والخلف، قول أكثر أهل العلم. ثم ذكر عن سعيد بن جبير قوله، شو كلام سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. حتى خلاص بخش العصمة لمن؟ الرسل، للرسل فقط، حتى واحد ما يأمر بمعروف. إمام مالك لما بلغ هذا الكلام قال: صدق رحمه الله، فمن ذا الذي ليس فيه شيء؟ شكون هذا اللي ما فيه؟ لذلك يقول ابن كثير: قلت ولكن هو الحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصير. قال هو صح مذموم، صح لا يسقط الواجب الآخر لعجزه عن العمل به. فهم راك ديرت هذا الشيء، وضربت لكم مثال بالوالد لأنه يقرب لك الصورة. الوالد إذا كان مرتكبا ذنبا ورأى ابنه واقعا فيه لا يجمع له، طبعا هذا الولد يقدر يقول أنت راك دير هذاك شيء آخر، هذاك مبحث آخر، وبالي قبيح بي وشان يدير، بالصح المهم واجب علينا أنهاك عن ذلك. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث المرهبة من أن يتعلم المرء شيئا ولا يعمل به، أو ينهى الناس عن شيء وهو يعمله فيجب عليه إذن للفرار من هذا الوعيد الشديد وأن يأوي إلى ركن شديد عليه أن يعمل بعلمه وبذلك يكون قد أدى الذي عليه. لماذا؟ لأن كثير من الناس ربما يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعجزهم عن فعل ما يأمرون به والنهي عنه. لا، يعني إنسان لابد أن يتعلم ما ذكرنا الآن، مر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا يسقط هذا بذاك. حديث آخر يرهب ترهيبا شديدا من أن يتعلم الإنسان ولا يعمل بعلمه أو يأمر الناس بشيء ولا يعمله، وهو ما ذكر المؤلف قائلا قال، طبعا هو يعطف أو يعطف كل روان الحديث السابق أسامة بن زيد، بعدين شو وش قال؟ قال وإني سمعته، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وش تفهم باللي الضمير يعود على أسامة؟ وهذا خطأ، هذا من أوهام المؤلف. ولماذا لا يهم؟ وهذا الكتاب الذي ترونه مش هذا بالضبط مجلدات صح الترغيب والترهيب أكثر من صح الترغيب والترهيب، لأن الترغيب والترهيب فيه أحاديث ضعيفة أيضا، يعني يفوق ثلث مجلدات. هذا الكتاب أملاه من حفظه مجموعة من الأمال، كان يملي جالس ويملي الناس. قال شكرا تقرأ الأحاديث هذه بلفظها ورواه فلان وفلان في كذا إلا أن في كذا، هذا كله من حفظه. لذلك الإمام المنذري يلقب بالحافظ، فلا غروة أن يخطئ هذا الخطأ. يقول وقال يقصد أسامة، ولكن في الحقيقة ليس أسامة بن زيد، وإنما الحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك. قال وإني سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. ورواه ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي من حديث أنس، وزاد ابن أبي الدنيا والبيهقي في رواية لهما ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. هذا حديث أيضا عظيم شديد، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض، أي بكلاليب من نار، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ شوفوا كاتم العلم ألجم بلجام من نار، والذي يعلم ولا يعمل بعلمه تقرض شفاه بمقارد من نار، كله جزاء وفاقا. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك، أي الذين يتحدثون في الملأ بين الناس، خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. وهو من أسباب المقت، مقت العباد ومقت الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. زد، وإذا مقتك الله سيمقتك أيضا عباده. فالمسلم قد لا يتأثر بما تقول ولكن يتأثر بما تفعله. الإنسان يتذكر ما تفعله وربما نسي ما تقوله. لذلك مثلا تشوفوا هذا المربع، هذا تشوفوه هنا، ها تشوفوه عجبكم لو ما تشوفوش هذا المربع، هذا النصف، هذا وش راكم تشوفوا فيه؟ وش راكم تشوفوا؟ راكم تشوفوا نقطة سوداء صح؟ جميع اللي تسقسي يقول وش راك تشوف هنا؟ يقول لك نقطة سوداء، عجيب. تقول خذها العمى، ما شفتش هذا البيض هذا؟ وهذا البيض علاش ما شفتوش؟ لاحظت؟ دير هذه أي واحد تسقسي جيب له مربع، جيب له مربع سموه له ودير له نقطة في الوسط، قول وش راك تشوف؟ يروح مباشرة لديك النقطة السوداء. تقول هذا الابيض قاع ما شفتوش؟ ايه ما شوفوش. بس هذا هو حال الناس، لا يرى بياضك ولكن يرى سوادك. لذلك المسلم عليه ان يكون على بينة من هذا، ان الناس قد من اسباب المقت عند الله وعند العباد ان لا تعمل بما تعلم. قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا تفعلون، وفي رواية زاد ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. نقف عند هذا، وبقيت عندنا أحاديث حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأله عز وجل أن يرزقنا علما يقرب منه ويحببنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.